لكن لا يجوز له مطلقا ان يقطع حد هذا الحد بحق الله تعالى. وانا رويه فقطعت يده. هذا الى معارض لحديث بدر بن أرقام ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إقامة الحدود في الغزو. نهى عن إقامة الحدود في الغزو. فقال لك الحديث ده غير صحيح. ليه؟ قال لك لأن إقامة الحد حق الله لك. ولا يجوز إسقاط الحد عن أحد. السؤال اللي ممكن يسأله أي طالب علم متوسط الذكاء، من الذي أسقط الحد؟ أليس رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لم يسقطه في المرة الأولى؟ ومن اللي أسقط الحد؟ الكلام لما جاء باجتهاد مني، ترد علي بالكلام؟ لكن الذي أسقط الحد في الغزو هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو صاحب الشرع. فله ان يسقط هذا هنا وان لا يسقطه هنا. انت مالك؟ كانت هارس لو انا اللي اسقطت باجتهاد مني اقول لك قال اجتهاد مع النص. هو ده الكلام اللي هارس. لكنه ياتي بهذا الجهل البالغ عشان يضرب حديثين ببعض مع انه لا مشاحه ولا منافسه بينهم على الاطلاق. انما نهى صلى الله عليه وسلم ان تقام الحدود في ارض الحدود. حتى لا يستحق المحدود بأرض العدو غضبا وأنفا. واحد في المعركة سرق شيئا من متاع جندي الأرض أعطى عينه. طب إيه اللي أنا محتاجها؟ لأنه سيقاتل عدوه وبعدين ربما يغضب من قطع يده فيلتحق بأرض العدو التي هو بجوارها حرية وأنفا. فتأخير الحد في أرض العدو كان لمصلحة المسلم حتى يحتفظ بإسلامه. والوليد بن عقبة لما شرب الخمر في غزوة غزوان أرادوا أن يحدوه يقيموا عليه الحد. من الذي اعترض؟ حذيفة بن اليمان. فقال أتحدون أميركم وأنتم متاخمون لعدوكم فيطمعون فيكم؟ جاب الرئيس بتاعي وعمال يضربه. العدو لما يعرف إن أنا ماسك الرئيس ومجلسه إذا نحن قوم بلا رأس كارهون لرأسنا اللي هو الخط اللي بيخطط واللي بيدبر واللي بيجي الأوامر. ومعروف ان دايما الرؤوس بتحاط بآلة من الكتمان يبقى عنده سرطان وحيموت بعد خمس ايام مثلا، ست ايام سبع ايام عشر ايام زي ما ربنا يقدر. يقول لك مصاب بالتلاف عدو فيقدرش يقول ان عنده المرض الفلاني. ليه؟ لذا يترتب عليه اشياء خطيره لا سيما من خصومك واعدائك. النبي عليه الصلاه والسلام في موته لما امر جعفر بن ابي طالب فان قتل جعفر يبقى زيد قتل زيد يبقى ابن رواحه قتل ابن رواحه بحيث تظل الرايه مرفوعه. لماذا؟ لان الناس كلها تتجه انظارها الى الرايه. كل الجنود اذا سقطت الرايه زي العالم النهارده كده بيعتبروا ان الجيش الهدف. فيقول هذا بالفقه الصحابة رضي الله عنهم احنا هنجلده صحيح حتى ما نرجع. فقصار ذات المسألة تأخير الحد لمصلحة المحدود حتى لا يلتحق بالعدو غضبا وحمية وأنفا. ومثل هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أسقط حد السرقة في عام الرماد. بعض الناس يتصور ان عمر بن الخطاب أسقط الحد وهذا غير صحيح. ليس من حق احد قط ان يسقط ما فرضه الله ابدا لا باجتهاد ولا بغيره. انما عمر بن الخطاب قال من سرق شيئا في هذه الحاله فليس بسارق. عمر ماذا؟ عن مجاع عام انا بدي ايدي على بستان لاكل حتى لا اموت. فانا لست بثالث في الحقيقه حتى يقال تنطق علي حد السرقه. حد السرقه كان موجودا ولم يصدقه عمر رضي الله عنه. انما كل ما في المساله قال من سرق شيئا فليس بثالث على الحقيقه حتى اصدق عليه الحد. كلام له مخالف معروف عند اهل العلم والعلماء تكلموا بكلام طويل عن مثل هذه المسائل. فلم يأتي هؤلاء يتجاهلوا ماذا بناه علماء المسلمين وتعبوا عليه وصنفوا كتبا مستقله لهذا النوع. اول من علمته ظن في هذا الباب الشافعي رحمه الله له كتاب اسمه اختلاف الحديث. الحديث التي ظاهرها يوهم تعارضه فيأتي بالحديث والدين ويوفق بينهم. ومن أوسع الكتب في هذا الباب كتاب الطحاوي يشكل الآثار للطحاوي مطبوع في 15 مجلد. أتى بالأحاديث التي ظاهرها التعارض ووفق بينها وقال إن كل حديث من هذه الأحاديث له جهة أخرى لا تتقابل مع الحديث الآخر. يبقى فيش تعارض في المسألة. فالمسألة تحتاج إلى علم. والتعارض ليس في الشرع انما هو في دماغ المجتهد في ذهن المتكلم السامع او المتكلم. ولو ردوه الى اهل العلم لانجلى هذا الغبار. فنحن في محنه كبيره جسيمه همس فيها اهل العلم تماما. وكثير من اهل العلم ايضا ليس عندهم قدره على الوصول الى هذه الفضائحيات حتى يجيب. وهم لا يسمحون للمتمكنين ان يبسطوا هذه صحوه هذه الفضائحيات حتى يظل الظفر على الاسلام وكان المسلمين ليس فيهم احد يستطيع ان يرد. الاحاديث التي اوردوها عباره عن 10 احاديث. منها حديث توضؤوا منا مست النار. فواحد يتهكم بهذا الحديث يقول يعني اذا مطلوب ان ناكل اللحم نيم. مطلوب ناكل اللحم نيم. فوضعه مما مست النار يعني اي حد شرب كوبايه شاي اكل اي حاجه وضعت على النار اذا الزمه ان يجدد الوضوء. فيقول الشيخ يرد يقول ده في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ. يبقى الحزب ولم يكتب. شيء عجيب والله يا أخوان. وهذه المسألة بالذات الطلبة المبتدئون يعلمون جواب هذه المسألة. توضأوا مما مست النار كانت في أول الإسلام. ثم نسخ. نسخ يعني رفع حكمه. بالدليل الحديث الذي ذكره انه صلى الله عليه وسلم اكل من كتف شاة ولم يتوضا. وكان في مجادله حدثت بين ابي هريره وبين ابن عباس في خصوص هذه المساله رواه الترمذي رحمه الله بسننه بسند صحيح ان راوي حديث توضؤ مما مست النار ابو هريره. فابن عباس سمعه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول توضأوا مما مست النار. فقال ابن عباس يا أبا هريرة أتوضأ من طعام أجده في كتاب الله حلالا؟ يا أبا هريرة أفلا نتوضأ من الحميم؟ حميم الماء السخن يعني أنت في الشتاء بتسخن الماي عشان تغتسل. بمقتضى هذا الحديث لازم تغتسل بميه بارده لان الميه السخنه مستها النار. واذا كنت توضؤ مما مست النار اغتسل مما مست النار ايضا. يبقى اذا ما هي فائده ان اغتسل؟ اموت من البرد يعني؟ اغتسل بماء بارد واموت؟ ده كلام ابن عباس يجادل ابا هريره يا أبا هريرة أفلا نتوضأ من الحميم والسخنة؟ فقبض أبو هريرة حتى ملأ كفه بالحصى وقال أشهد عدد هذا الحصى أنني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول توضأوا مما مست النار. يا ابن أخي إذا حدثتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فلا تضرب له الأمثال. قل سمعنا وأطعنا. فاهم؟ الحمد لله. ما انتش فاهم؟ سلم. فإن صدق كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يخضع للتجربة. هو صادق وإن جهل أهل الأرض جميعا حقيقة كلامه. التصديق بكلامه ليس موقوفا على موافقة أحد. إنما هو حجة لرأسه على كل أحد. ده معنى كلام أبي هريرة. طيب من المحق في هذا الحوار؟ المحق في هذا الحوار هو أبو هريرة. ليه؟ لأن أبا هريرة معه نص وابن عباس معه جدل عقلي. لو أن ابن عباس قال له يا أبا هريرة إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل من كف خاتم فقام وصلى ولم يتوضأ لسكت أبو هريرة. طالما عاد المسألة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن اللي حصل أن ابن عباس يجادله بهذه الشبهات العقلية. فلذلك أنكر أبو هريرة عليه وقال إذا حدثتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فلا تضرب له الأمثال. امشي من دماغك أي شبهة عقلية ترد بها الكلام، إنما قل كما علمنا الله عز وجل في مثل هذا سمعنا وأطعنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الإخوة، تصديقنا لكلام نبينا صلى الله عليه وسلم لا يخضع لموافقة أحد ولا للتجربة. ولا تنسوا قبل 30 سنة قامت حجة ومعارضة وتسفيهات لقوله صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. قالت الدنيا ولم تقل، وقالوا إن هذا مكتوب وإن رواه البخاري، لأن الإسلام دين النظافة. يبقى بدل ما نقارن الذباب باللمينات وبالمراوح والضربات يقول لك لا، اصطاد الذباب وحطوه في الأكل وكمان اغمسوه. قال لك دين ايه ده؟ يبقى اذا يبارك الذباب ونعمل محاضن لانتاج الذباب. هل الاسلام هكذا؟ باي وجه نقدم الاسلام للعالم ونحن نصرخ في الآفاق ان ديننا دين النظام؟ الحديث مكذوب. ويشاء الله عز وجل مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لينصر هذا الدين بالرجل الفاجر. رجل باحث ألماني يعمل تجربة يتوصل فيها إلى ما ذكره الحديث بدون أن يعرف أن هناك حديث، وإن الذباب تحت جناح منه كيس ضعيف جدا ملآن بثائر، وتحت الجناح الثاني كيس آخر ملآن بثائر، وبعد تحليلات استمرت سنوات اكتشف ان في هذا الكيس ميكروب مثلا يعقل ويفترس ما في الكيس الاخر، وطلع على الدنيا كلها يدب البشرى. فاخبره بعض علماء المسلمين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا مصدر فلم يصدق، فجعل النصر وجيء برجل مستشرف المالي يعرف اللغة العربية فترجم هذا النص بحروفه لهذا الباحث الذي أدى انتهاكا عظيما بهذا الحديث. النبي عليه الصلاة والسلام لماذا أمر بغسل الذباب؟ لأنه قال أيضا، وهذا ما الذي يعرفه الباحث الألماني نفسه، قال إن الذباب إذا سقط في الإناء فإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء، لم ينزلش على الجناح اللي فيه الشفاء أبدا، هو لما بينزل بينزل بلحية لحية الداء، وكيس لغاية الرقة ضعيف للغاية، فإذا سقط الذباب بفعل الصخور ومقاومة السائل أو المأكول بينفجر هذا الكيس، فممكن يتظل الذباب على جنبه ولم ينفجر الكيس الذي فيه الدواء. فأمرك النبي صلى الله عليه وسلم إنك أنت تغمس الذباب علشان الكيس الآخر ينفجر، فينزل منه الكائن الذي يأكل هذا الكائن الضار، يبقى المسألة معادلة في النهاية ألا ضرر بالطعام. نحن قبل أن يكتشف هذا البحث الألماني هذا الكلام نصدق النبي صلى الله عليه وسلم ونؤمن بكلامه، ولو وقف أهل الأرض أجمعون ضد هذا الكلام، وهذا الواجب علينا كمسلمين. إذا جاءنا شيء ثبته أهل الاختصاص، زي الواحد ممكن يقول لك وأنا ما أدراني أنه صحيح وأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، نقول زي ما أنت إذا مرضت تذهب إلى الطبيب قالت أن عندك علة كبيرة لازم تحفظ، أنت لا تقول له عادة ائتني بالدليل القاطع على ان انا مريض لبص بالمرض الفلاني وانت مش غلطان، تاخذ الدواء انا بين الصيدلي ممكن يديك غلط، يديك دواء اخر اشتباه في اليد، ومع ذلك انت تسلم له تمام التسليم ولا تخرج من الصيدلية عشان تروح الصيدلية ثانية تقول له والله شوف لغاية الصيدلة ولاني أرى الدواء صح ولا غلط، وتسلمون لكل صاحب فن في فنه، رجل ميكانيكي ورجل مهندس بيشتغل أنت لا تعترض. فإذا قال أهل الاختصاص بالحديث إن ده حديث صحيح يجب عليك ان تسلم بذلك، انما تقول لي الدليل القاطع ايه القاطع دي، لا يعمل بالظن الراجح حتى في الاحكام الشرعيه العمليه، اذا غلب ظنك على شيء عملت به. وانا كما قلت قبل ذلك الكلام الذي لا يرد ولا يستطيع احد ان يرده فيما ارى، هل يستطيع واحد منا ان يثبت على سبيل القطع وليس الظن الراجع القطع انه ابن ابيه. هل يستطيع المرأة العفيفة الشريفة الفاضلة أليس من الجائز أن تزني مرة ولا مستحيل؟ جائز عقلا. وليس هناك طاعة معصومة إلا ما جاء النص القاطع بعصمتها كمثل مريم، لأن الله عز وجل قال: ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها. خلاص لحد ما كده رب العالمين اللي يتهم مريم في البغاء كافر بلا شك، لانه بيرد الخبر الثابت عن رب العالمين انها طاهره عفيف فرجها مصوم طاهر. وكل امراه جاء نص في طهاره فرجها يجب ان نقول مستحيل جدا. أما ما عدا ذلك فاحتمال الزنا وارد وإن كانت المرأة عفيفة. هي المرأة الغامضية، ما هي جنايتها؟ وهي امرأة فاضلة، قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها: لقد زادت توبة لو وزعت على 70 من أهل المدينة لوزعتهم. إيه وقد زادت بنفسها لله عز وجل. ما هي جنان هذه المرأة؟ إنها جنت مرض، مرض فقط. فالمرأة العفيفة جائز أن تزني مرة غصب؟ أليس جائزا أيضا عقلا إن المرة دي تكون أنت جد منها؟ ولا مستحيل عقلا؟ لا جائز عقلا صراحه. مس المثال ولو عايزين كل حاجه على سبيل القطع، انت لا تستطيع ان تقطع انك ابن ابيك، انما انت ابن ابيك لانه لم تحد شبهه على التي ولدت على امك وهي امراه عفيفه ولم تحم حولها شبهه، عشان كده يعمل بهذا مع احتمال ان تكون المرأة ذات عقلا. احنا اذا مشينا المسائل بهذه الصورة خيبة الدنيا فضل الاخر. فلماذا كلما اعتدوا على السنة طلبوا الدليل؟ طلبوا الدليل القطعي. اشمعنى يعني الدليل القطعي الكلام النبي عليه الصلاة والسلام ولا يرد؟ قلت لكم هي حرب ساخرة ساخرة ليس عند أهلها حياة، للعارض الواضحات في منتهى المداخل. ثم يقول لا عقل مع النقل، لا عقل مع النقل. أيها الإخوة، مقصود العلماء الأكابر أن مرتبة العقل في المرتبة الثانية بعد النقل، مش إن إحنا بنلغي العقل. يعني مثلا رجل توضأ ثم أحدث فأخرج ريحا، الشرع يقول لك إيه؟ يقول لك أعد الوضوء كله. طيب عقلا، يدي ما لها ولا الريح أزلها تاني ليه؟ رأسي ما لها ولا الريح أزلها تاني ليه؟ فأنت إذا أعملت عقلك على خلاف ما وصل إليك من الشرع هو ده العلماء يقصدونه بالرب، مش إنك أنت تلغي عقلك. والمجنون أمثال هؤلاء هم الذين ينظرون في نصوص الشريعة؟ لا، مرتبة العقل في المرتبة الثانية بعد كلام الله ورسوله. يجي العقل عشان يتكلم ويفهم ما هو مراد الله من الكلام، ما هو مراد النبي صلى الله عليه وسلم من الكلام. وإذا معنى كلام الله هذا العمل، يعني إذا سئل رجل صلى من الصبح ركعة وأشرقت عليه الشمس أيتم صلاته؟ قال بطلت صلاته. فهذا اجتهاد على خلاف الكلام صاحب الشرع الذي قال فليتم صلاته. ولو أن رجلا سئل فقيل له رجل أدرك من الجمعة ركعة ما حضرش الخطبة، والركعة الأولى راحت عليه لكن أدرك الركعة الثانية. أله جمعة، فإذا قال لا جمعة له كان اجتهادا على خلاف النص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك من الجمعة ركعة فقد أدرك، أي من أدرك الجمعة فليأتي بركعة أخرى. إنما إذا فاته الركوع الثاني من صلاة الجمعة فليصليها ظهرا لأنه ما أدرك الجمعة، فإذا جاء اجتهاد على خلاف النص. هذا المقصود في الكلام، لو أن رجلا سئل فقيل له رجل نظر في بيت آخرين بغير إذنهم فخرج صاحب البيت فتقى عينه، أهذا عليه دية؟ فلو قال نعم عليه دية العين لكان مجتهدا على خلاف النص الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى رجلا ينظر في بعض حجر زوجاته وكان بيده مسطر قال حسن المعص كده، فقال لو أدركتك لفقعت عينيك ولا دية لك، إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. فأهدر النبي صلى الله عليه وسلم عين هذا الناظر ولم يجعل فيها الدية، فلو قال قائل فيها دية العين لكان استئذانا على خلاف النص، فهو أدر قطعا. هذه معنى كلام العلماء لا اجتهاد مع النص، مش انك انت تاخذ النص ولا تعمل اجتهادك وعقلك فيه. فالخلاصه ان العلماء جعلوا العقل في المرتبه الثانيه بعد النقل، اما هؤلاء فجعلوا العقل اولا ثم جعلوا كلام الله ورسوله ثانيا. فاذا تعارض كلام الله ورسوله مع عقول هؤلاء ردوا كلام الله ورسوله، هذا الموضوع كله. والا فليس هناك عقل صحيح يخالف نصا صحيحا ابدا. ثم عقلك عن عقلي، ايهما يقدم على الاخر؟ كل واحد يقدم عقل. طيب اختلفت انا وانا، من يقضي بيننا؟ عقل ثالث. أليس من الجائز أن يأتي العقل الثالث بقول ثالث؟ لا القول الأولاني ولا الثاني، هو قول ثالث. فمن الذي يقضي بيننا؟ عقل الرابع. أليس من الجائز أن يأتي العقل الرابع بقول الرابع؟ وهكذا دواليه. من الذي يقضي بين هؤلاء؟ ينبغي إذا كنا نتكلم بالعقل أن يقضي بينهم عقل يستوعب كل العقول، وهذا ليس لأحد قط إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ينبغي أن يكون الحاكم على كل هؤلاء. فرجعنا مرة أخرى إلى تقديم كلامه على عقول الناس جميعا. فنحن لو أردنا أن نستمر معهم في مسألة العقل لوصلنا في النهاية إلى أن الحاكم على كل هؤلاء هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وللحديث بقية بعد الصلاة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا أهلنا وجدنا وخطأنا وعندنا وكل ذلك عندنا.